شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. ما زلنا نتواصل معكم إخوتي وأخواتي في خلاصات نافعة إن شاء الله تعالى من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. فنقول مستعينين بالله من أهم الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم السائر إلى الله عز وجل، المراقبة. ذلك أن الإنسان تسوقه أيامه ولياليه في الدنيا حتى توصله الآخرة، حيث الوقوف بين يدي الله عز وجل. وفي ذلك الموقف لا يفيد الإنسان إلا إيمان غرس في قلبه أو عمل صالح عمله بجوارحه. ومما يدفع إلى ذلك شعور الإنسان بأنه تحت رقابة الله عز وجل، وأنه كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه مطلع عليه في سره وعلانيته. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومعلوم أن المراقبة من مقام الإحسان الذي هو أعلى مراتب الإيمان، كما في حديث جبريل المشهور: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولأهمية المراقبة للسائرين إلى الله المبتغين لفضله ورضاه، عقد ابن القيم رحمه الله جل على جزءا من كتابه القيم مدارج السالكين، واعتبرها من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فقال رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراقبة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن هذا الحديث يتضح أن المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل نفس وكل طرفة عين. وقد ورد في أهمية المراقبة كثير من أقوال السلف، منها: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. وقال الجنيد رحمه الله: من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير. وقال ذو النون: وقال علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. وقال إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. وقيل أفضل ما يرجم الإنسان، الأفضل ما يرجم الإنسان نفسه في هذه الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: يا إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. وقال محمد عبد الرحمن للشيخ محمد: لما ارتفعت الأسعار في بلادنا في سنة من السنوات وتلاعب التجار بالأسعار، قال: والسوق يحتاج إلى رقيب يخاف رقابة الرقيب، والسوق يحتاج إلى رقيب يخاف رقابة الرقيب. قال ابن القيم رحمه الله: وأرباب الطريق أي السالكين إلى الله مجمعون على أن المراقبة، على أن المراقبة، أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركاته، في حركات الظواهر. فمن راقب الله، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. والمراقبة هي التعبد بأسمائه: الرقيب، الحفيظ، العليم، السميع، البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. وقال أيضا رحمه الله: ومن ألطف ما وصفت به المراقبة إنها مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث. فأما التعظيم المذهل فهو امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات إليه، فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله، بل يستصحبه دائما، فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة، إن لم يقارنهما تعظيم أو رثاء خروجا عن حدود العبودية ورعونة. فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب فهو سبب للبعد عنه والسقوط من عينه. وبذلك تضمن الوصف خمسة أمور: سيرا إلى الله، واستدامة هذا السير، وحضور القلب معه، وتعظيمه، والذهول بعظمته عن غيره. وأما المدانات الحاملة فهي الدنو الحامل له على هذه الأمور الخمسة، وهذا الدنو يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره، فإنه كلما ازداد قربا من الحق ازداد له تعظيما وذهولا عن سواه وبعدا عن الخلق. وأما السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم واللذة التي يجدها في تلك المدانات، فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البت، وليس له نظير، وليس له نظير يقاس به، وهو حال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه، فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة، من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق والوجد. وتعلق بالإيمان وتعلقه بالإيمان، فقال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك واشتراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور. يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. وقد أصاب ابن القيم وقد أصاب ابن تيمية رحمه الله في ذلك، ذلك أن الثواب هو الراجع للعامل على عمله، فللأعمال عاقبة تعود على صاحبها وتتصل بحياته وجميع شؤونه. فالصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتهذب الأخلاق، وتربي أعلى تربية يحبها الرب سبحانه. وهكذا الصيام يقوي العزيمة ويمكن للنفس اللوامة وللبصيرة أن تشرق، وللبصيرة أن تشرق، فيرى الصراط السوي فيكون من المتقين. وهكذا كل الأعمال الصالحة فإن لها ثوابا يصلح الشؤون كلها هنا، فتسعد به الحياة في الأسرة والمجتمع، كما أن أعمال السوء لها كذلك. قال الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى، وقال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. والقصد أن السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته، وتحث على الجد في السير إليه والانتقال إلى مراقبة أخرى تحملك على الإعراض عن الاعتراض بصيانة الباطن والظاهر. فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخيره. فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادته، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا يشو إلا من أتى الله به. وهذا هو حقيقة تجريد الإبرار المقربين العارفين، وكل تجريد سوى هذا فناقص، وهذا تجريد أرباب العزائم. ثم قال ابن القيم رحمه الله: والاعتراض ثلاثة أنواع شارية في الناس، والمعصوم من عصمه الله منها. النوع الأول الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة التي نفى كثير من الناس حقيقتها عن الله جل وعلا، فينبغي أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينبغي أن يكون في أسماء الله وفي صفاته. النوع الثاني الاعتراض على شرعه وأمره، وأهل هذا الاعتراض أنواع. منهم المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وتحريم ما أباحه وإسقاط ما أوجبه وإجاب ما أسقطه وإبطال ما صححه وتصحيح ما أبطله واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وتقييد ما أطلقه وإطلاق ما قيده. وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمها والتحذير منها، وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض، وحذروا منهم ونفروا منهم. ومنهم المعترضون على حقائق الإيمان والشرعي. ومنهم المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والخيالات والكشوفات الباطنة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان. وختم ابن القيم باب المراقبة بقوله ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله لرأى ذلك في قلبه عيانا أي اعتراضات التي مجموعة اعتراضات قد يعترض بها الذين نكبوا عن طريق السير إلى الله. فكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله إلا نفسا قد اطمأنت إليه وعرفته حق المعرفة التي يمكن الوصول البشرية إليها، فتلك حظها التسليم والإنقياد والرضا، كل الرضا بما قسمه الله جل وعلا. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.